ساعتنا تشير إلى 3 عصرا. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الاتفاق في فيينا يحدد مسار عودة أمريكا مقابل التزامها الكامل، وأوضح سعيد خطيبزاد أن عودة أمريكا مشروطة بالوفاء بالتزاماتها في إطار الاتفاق النووي، مؤكدا ثبات موقف إيران وإصرارها على إلغاء الحظر بشكل كامل. وأشار إلى أن الحوار في فيينا يسير بشكل طبيعي، وأن النقاط المختلف بشأنها قليلة، وأردف إذا ما قدمت أمريكا الأجوبة الصحيحة سنتوصل للنتيجة بأسرع وقت. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي أن العامل الوحيد المؤثر على تعاطي إيران مع مجموعة 4+1 هو تأمين مصالح الشعب الإيراني. وأضاف علي شمخاني أن التفاعلات الإيجابية والسلبية للدول الحاضرة في محادثات فيينا تهدف إلى تأمين مصالحها، وهو أمر مفهوم. قالت وزارة الدفاع الروسية أن العملية العسكرية الخاصة أسفرت حتى الآن عن تدمير نحو 3300 منشأة عسكرية. كما أعلنت أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت في اليوم 12 من المعارك 4 مقاتلات وطائرتي هليكوبتر حربية و8 طائرات بدون طيار تابعة للقوات الأوكرانية. إلى ذلك دعت وزارة الدفاع الروسية العاملين بمنشآت الصناعات العسكرية الأوكرانية إلى إخلائها قبل قصفها. استشهد مدنيان سوريان جراء عدوان صهيوني جديد استهدف فجر اليوم بعض النقاط في المنطقة الجنوبية بسوريا. وحسب مصدر عسكري فإن الكيان الصهيوني نفذ عدوانا جويا من اتجاه جنوب بيروت مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، حيث تصدت وسائط الدفاع الجوي لصواريخ الاحتلال وأسقطت معظمها. شنت قوات أمنية عراقية مشتركة عملية تفتيش ودهم مفاجئة شمال شرق محافظة ديالى، وشملت العملية التي استهدفت تعقب أكثر من 10 أهداف لتنظيم داعش الإرهابي بساتين زراعية تقع في قلب حوض الوقف من جهة ناحية العبارة وصولا إلى قرى محاذية إلى أبي صيدا ضمن حوض الوقف. وكانت قوة من الحشد الشعبي قد نفذت عملية أمنية في مدينة الموصل مستهدفة منطقة جوجلي. انطلقت مسيرة جماهيرية حاشدة صباح اليوم بمحافظة صعدة اليمنية للتنديد بالحصار الأمريكي الظالم على اليمن ومنع دخول المشتقات النفطية إلى البلاد. واستنكر المتحدثون في المسيرة صمت الأمم المتحدة تجاه ممارسات تحالف العدوان الإجرامية بحق الشعب اليمني، ودعوا إلى التحشيد والنفير إلى الجبهات للرد على المعتدين ومواجهة التصعيد بالتصعيد. أعلنت القوى الوطنية والإسلامية بالقدس المحتلة إضرابا شاملا حدادا على روح الشهيدين القواسم وجفال، داعية للنفير العام والمواجهة المباشرة مع الاحتلال. وكانت حركة حماس والجهاد الإسلامي قد نددتا بالجريمة. وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم أنها تعكس حقيقة الوجه الإرهابي للاحتلال، كما تؤكد استهتاره بكل القوانين والقرارات والمؤسسات الدولية. واعتبرت الجهاد الإسلامي الجريمة دليلا على بشاعة الإجرام الصهيوني الذي يستهدف كل أبناء الشعب الفلسطيني. أعلنت السلطات السودانية حظر التظاهر والتجمعات وسط الخرطوم على خلفية دعوة لجان المقاومة لتنظيم مظاهرات شعبية للمطالبة بالحكم المدني. وقالت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم في بيان أن حرية التعبير حق مكفول بموجب الوثيقة الدستورية الانتقالية، وأن حركة السير ستكون اليوم كالمعتاد، وأن الجسور مفتوحة. عقب تردد أنباء عن تعرض نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس لمحاولة اغتيال لدى زيارتها لقاعدة أندروز. صرح مسؤول بالبيت الأبيض بأن هاريس وأربعة من الوزراء الذين كانوا يرافقوها غادروا القاعدة بأمان. مستمعين الأعزاء، قرأت على حضراتكم موجزا لأهم الأنباء. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو مكرر 0-9893-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
اليوم هو 4 المعظم عام 1443 هجري قمري، والمصادف 16 من شهر إسفند عام 1400 هجري شمسي، والموافق 7 آذار مارس عام 2022 ميلادي. في بداية البرنامج، تزف الإذاعة العربية بطهران أسماء آيات التبريك والتهنئة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وأم البنين سلام الله عليها بذكرى ميلاد قمر بني هاشم العباس بن علي بن أبي طالب عليه السلام. كما تتقدم الإذاعة بالتهنئة لقائد الأمة السيد الخامنئي والعالم الإسلامي، خاصة مستمعيها الكرام بهذه المناسبة، راجية من العلي القدير أن يعيدها على عالمنا الإسلامي بالخير واليمن والبركة، إنه سميع مجيب. ففي 4 المعظم من العام 26 للهجرة ولد العباس بن علي بن أبي طالب عليه السلام، وقد لقب بأبي الفضل، وأمه أم البنين سلام الله عليها التي تزوجها أمير المؤمنين عليه السلام بعد وفاة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وقد ترعرع العباس في أحضان أمير المؤمنين، وعاش تحت رعايته ورعاية أخويه الإمامين الحسن والحسين عليهما السلام، وتلقى منهم دروسا عظيمة في التربية والإيمان والشجاعة والفصاحة. وبعد وصول الإمام إلى أخيه الإمام الحسين عليه السلام، وقف العباس وإخوته إلى جانبه ضد ظلم آل أمية، وقد استشهدوا جميعا بين يدي الحسين عليه السلام في ملحمة الطف بكربلاء، بعد أن سطروا ملحمة تاريخية في الشجاعة والمقاومة حتى سقط شهيدا سلام الله عليه. وكفى به فخرا أنه أخذ الشجاعة عن أبيه أمير المؤمنين عليه السلام، وكان العباس بن علي كإخوته الحسن والحسين سلام الله عليهم أجمعين لم يدخر جهدا لمساعدة الضعفاء والمساكين والانتصار للمظلومين، وقد سمي يوم ميلاد العباس في إيران الإسلامية بيوم المضحين تكريما لتضحياته من أجل الدفاع عن الدين والرسالة المحمدية. فسلام على العباس بن علي عليه السلام يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا شفيعا. وأخيرا، وفي الرابع من شعبان المعظم عام 440 للهجرة، توفي العارف والشاعر الإيراني أبو سعيد أبو الخير. وقد ولد أبو الخير عام 357 للهجرة، وكان من كبار علماء التفسير والحديث والفقه، وقضى فترة طويلة في تهذيب النفس، وانتخب حياة التصوف، بحيث وصفه المؤرخون بأنه كان من أشهر العرفاء في القرنين الرابع والخامس الهجريين. ومن أبرز مؤلفات أبو سعيد أبو الخير كتاب أسرار التوحيد، بالإضافة إلى قصائد في الشعر الرباعي وقطع نثرية في العرفان تجسد أفكاره العرفانية، وتتضمن مجموعة من النصائح التي سردها بشكل أدبي رفيع.
أعزائي الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
معنا ملعون فيمتنا ما نترك العطر زكية. فرحانا ويانا العوالم نجمه. بسمة على بسمة تتناغم الليل النسايم. حسينية حسينية أطباعي حسينية. عباس ابو فاضل راعي الوفا وحامل حميه. تتواصل الايات بمولد السجاد وبشعري ابعث له تحيه. عباديه عباديه فرحتنا عباد.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حادثنا في هذا البرنامج: الحركة الأسيرة واستمرارية المواجهة. وفي لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند الفقرات التالية. أولى الفقرات مستمعين الأكارم ستكون فقرتنا نداء غزة. وبعدها أيها الأحبة سوف ننتقل مع حضراتكم لنستمع إلى فقرتنا المباشرة التي سيكون فيها تقرير، وكذلك استضافت عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الأستاذ مصطفى مسلماني. وبعدها ننتقل إلى فقرتنا مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء الحركة الفلسطينية. وبعونه تبارك وتعالى سنجعل نهاية لقائنا لهذا اليوم عند فقرتنا من فلسطين الأرض والذاكرة. اسمحوا لنا في البداية مستمعينا مستمعاتنا أن ننتقل مع حضراتكم ونستمع إلى فقرتنا نداء غزة والزميلة علياء صالح، نستمع إليها.
نداء غزة.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. من جديد تعود أزمة الأدوية الرئيسة والخاصة بمرضى الفشل الكلوي لتهدد حياة المئات. يأتي ذلك على وقع تحذيرات من كارثة محققة يمكن أن تضرب مستشفيات القطاع المحاصر ما لم يصر للبحث عن حلول، فيما جدد المرضى مناشداتهم بوقف مسلسل المآسي التي يعيشونها. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محسن الباري.
يختصر بألمه ووجعه ما يعيشه مرضى الفشل الكلوي في قطاع غزة. هو الرجل السبعيني ضاق ذرعا في رحلة البحث عن علاج مفقود في القطاع المحاصر.
إهمال، مش معنا، مش أدوية، مش حاجة.
لم يعد يتوفر أدنى ما يتطلبه من دواء كي يبقى على قيد الحياة، فصارت حياته على المحك وترك وحيدا ليجابه مصيره كما الآلاف.
هاليوم 6 شهر فيش علاج. بدك إبرة بتلاقي، روح اشتريك إبرة 60 شيكل الإبرة عشان تقوي دمك. من وين نجيب؟ أنا زلمة إيش بدس عايز عشون إيش بتعمل؟
أنا وضع تعبان قاعد بموت أنا على حفة قبري، يعني كم شهر بده مصرف علينا.
هو وضع استثنائي وإن لم يكن جديدا على مرضى القطاع، إلا أنه يكاد يكون الأخطر على الإطلاق. بدائل قاسية تفرض على هؤلاء المرضى المنهكين الذين يعتبرون ما يجري بحقهم جريمة لا ينبغي أن تستمر.
أنا ما عنديش علاج، لا حبوب أبرازول للمعدة ولا كبسينات ولا ضغط ولا كالكسيوم للكلى، احنا بنموت قاعدين.
والله بعتبرها جريمة، أنا جريمة في حق المرضى، في حق الصحة، في حق ولا إله إلا الله حسبنا الله ونعم الوكيل. إيش
وبينما تنعدم أدنى الحلول لإحدى أعقد أزمات القطاع، يحمل هؤلاء جميع الجهات المعنية كافة المسؤولية عن حياتهم.
وزيرة الصحة المفروض تيجي تشوف الناس المريضة اللي احنا من حقنا، يعني احنا من حقنا حد يدور علينا ويهتم فينا، ولا احنا مش مرضى؟ احنا من 11 سنة لنا 20 سنة بنغسل وبنعاني من نفس المشكلة، هي لوقتش. طيب
كل ذلك يأتي في غمرة تحذيرات من كارثة صحية وإنسانية محققة ستضرب مشافي القطاع التي تعيش بحرا من الأزمات، ما يعني أن الأمر جد خطير ويصعب التنبؤ بتداعياته الوخيمة.
نشكر الزميل محسن الباري وحول أزمة الأدوية في قطاع غزة خاصة المتعلقة منها بمرضى الفشل الكلوي، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير دائرة الصيدلة في مستشفيات قطاع غزة الدكتور علاء حلس، نستمع معنا.
دكتور علاء، وضع مأساوي يعيشه مرضى الفشل الكلوي في قطاع غزة، لماذا؟
حقيقة لأنه نتحدث عن مشكلة حقيقية يواجهها مرضانا، يعني إذا أردنا أن نركز الموضوع خاص بمرضى غسيل الكلى، طبعا هو في مرضى آخرون أيضا مثل مرضى الأورام، مرضى الهيموفيليا والثلاسيميا يواجهون نفس المشكلة، لكن إذا أردنا أن نركز المشكلة الحقيقية عند مرضى غسيل الكلى وعند أيضا مرضى زلاعة الكلى، مرضى غسيل الكلى يحتاجون بشكل دائم. تقريبا عدد المرضى الذين يغسلون على في قطاع غزة يتجاوز 1000 مريض.
نعم.
شهريا أكثر من 10,000 غسلة يقوم هؤلاء المرضى بغسل، يعني يقوم أجهزتنا أو أقسامنا في 5 مراكز مركزية بهذا الجهد. كل غسلة تحتاج إلى، يعني أغلب المرضى يحتاجون إلى علاج يسمى الإريثروبايتين. هذا السرنجة يأخذها أو العلاج يأخذها المريض لوقاية حتى يحميه من فقر الدم، يعني يمنع فقر الدم نتيجة الغسيل المتكرر الذي يواجهه المريض.
نعم.
لكن هذا العلاج حقيقة غير متوفر منذ مدة. أيضا مشكلة أخرى أيضا اللي هو الفينوفيل، هو الآيرون، يعني ما سموه علاج الحديد، أيضا هو توجد به مشكلة حقيقية، يعني الكمية الموجودة في المستودعات المركزية يعني لا تكفي يعني إلا أيام بسيطة. وبالتالي أول شيء كل غسلة المريض يجب أن يأخذ علاج الإريثروبويتين حتى يعني يحافظ على مستوى الحديد في الدم.
نعم.
في حال عدم وجوده ينزل مستوى الحديد، تقل إلى العلاج الأساسي اللي هو الآيرون، علاج ثاني يسموه حديد وريد. العلاج الأول مقطوع، العلاج الثاني فهو علاج يوجد الآن موجود في كمية بسيطة في المستودعات المركزية تكفي لمدة بسيطة.
طيب دكتور، هذه المعضلة ليست وليدة اللحظة، كل فترة تتكرر معضلات حتى متعلقة بالأمراض المزمنة، من المسؤول عن ذلك صراحة؟
أنا نتحدث عن يعني مرضى وخصوصا مرضى في وزارة الصحة، مرضى مزمنين، نتحدث عن احتياج يومي وليست احتياج موسمي.
نعم.
بالتالي إذا أردنا أن نحل المشكلة هي مشكلة يجب توفير الاحتياجات لهؤلاء المرضى وبشكل دائم ومستمر. يعني النداءات، كثير من النداءات قامت فيها وزارة الصحة بسبب شح الأدوية ومشاكل الأدوية لكن قد تأتي النداءات، قد بعض الاستجابات من هنا أو هناك، استجابات حقيقة موسمية لا تحل المشكلة، فما يلبث إلا أن تعود المشكلة من جديد. عندما يتحدث عن 10,000 غسلة ماتوا، عن يتحدث عن أن يزيد عن 6 أو 7,000 سرنجة إريثروبويتين شهريا.
نعم.
عندما نتحدث عن الفينيفير نتحدث عن أكثر من 1,000 أو 2,000. يجب توفير يعني شبكة أمان حقيقية لمرضانا حتى لا يعان ولا تظهر المشكلة من جديد.
طيب دكتور علاء، لماذا لم يتم تنحية هؤلاء المرضى عن كل هذه التجاذبات؟
حقيقة بداية نحن منذ يعني منذ البداية عندما كنا نتناول الحديث بأسباب الحقيقية للنقص أو نقص الأدوية، نحمل الاحتلال بسبب حصاره يعني الدائم أو المتكرر لقطاع غزة منذ 12 عاما. النقطة الأخرى، نعم توجد مسؤوليات وعلى الكل يعني يتحمل مسؤوليات. تحدث عن وزارة الصحة في رام الله، هي أغلب عندما نتوجه للجهات الداعمة أو المؤسسات الدولية في قطاع غزة كان الرأي يكون ردها يعني رد واحد، نحن لا يمكن أن نسد العجز كما وزارة الصحة كاملة.
نعم.
أما يعني نتحدث عن احتياج حقيقي دائم، يعني يجب أن توفر وزارة الصحة من خلال ميزانية شهرية توفر لوزارة الصحة. إذا كنا في قطاع غزة نتحدث عن ما يزيد عن 3 مليون دولار، 3 مليون دولار من 3 إلى 4 مليون دولار سنويا، الأدوية المستهلكة الطبية من 3 إلى 4 مليون دولار، ما يأتي فيه من رام الله بمثل أكثر من 15%.
علاء حلس، مدير دائرة الصيدلة في مستشفيات قطاع غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير دائرة الصيدلة في مستشفيات قطاع غزة الدكتور علاء حلس، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الأستوديو وشكراً لطيب المتابعة.
سمعتنا ونحن في نهاية هذه الفقرة نشكر زملائنا علياء صالح ومحسن الباري وحسن نمر معد فقرة نداء غزة، مع الشكر الموصول لمدير دائرة الصيدلة في مستشفيات قطاع غزة الأستاذ علاء حلس.
عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيدك غني غني. اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيدك غني غني. ولينحط مجدار الخوف نثارا كالفخار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن
عشتك عش حرا قوت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار
إن عشت فعش حرا قوت كالأشجار وقوفا 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 وقوفا.
أحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم في لقائنا لهذا اليوم، ومحورنا الحركة الأسيرة واستمرارية المواجهة. إليكم التساؤلات التالية: ماذا عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة في مقارعة إجراءات الاحتلال التعسفية بحقهم؟ إلى أين وصلوا في حركهم بمواجهة إدارة السجون، وماذا عن خطواتهم القادمة في الصراع؟ وماذا عن معادلة الإسناد اليوم، وهل من موقع للمؤسسات الدولية والحقوقية بشأن قضية الأسرى؟ الحركة الأسيرة واستمرارية المواجهة محور حديثنا في هذا البرنامج. مستمعين الأكارم، يواصل نحو 500 أسير إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 65 على التوالي في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري. وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني يناير الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة وكذلك النهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري. كما يواصل الأسرى الإداريون المرضى في سجن عوفر منذ عدة أيام مقاطعة عيادة السجن، ويرفضون إجراء الفحوصات والعلاجات الطبية رفضا لاعتقالهم الإداري وللمطالبة بالإفراج الفوري عنهم. الزميل منذر ربايعة والتقرير التالي.
لازال شعبنا وأسرانا يدفعون ثمن غياب الضمير العالمي الذي يسمح لدولة الاحتلال بالتغول والتمادي أكثر على الأسرى داخل أقبية السجون. ما حدا بالأسرى إلى أن ينتفضوا في وجه السجان فأعلنوا عن خطواتهم التصعيدية حتى يرضخ الاحتلال لشروطهم. 65 يوما مرت على الانتفاضة ومقاطعة الأسرى والمعتقلين لمحاكم الاحتلال للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، لكن إدارة السجون لم تستجب. على إثر هذا التعنت الصهيوني قرر الأسرى المرضى مقاطعة العيادات الصحية التابعة لمصلحة السجون الصهيونية في خطوة تصعيدية إضافية تحت شعار قرارنا حرية. وانطلقت دعوات من مؤسسات الأسرى كافة لتكثيف التضامن مع الأسرى في انتفاضتهم وبذل الجهود كافة لأجل إنهاء الاعتقال الإداري. وكان الأسرى الإداريون قد أعلنوا المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري. ووجهت مؤسسات الأسرى دعوة للتغريد في مواقع التواصل الاجتماعي على هاشتاغ انتفاضة الأسرى لمناصرة قرار الإداريين في مقاطعتهم محاكم الاحتلال. ويرفض الأسرى إجراء الفحوصات والعلاجات الطبية حتى يستجيب الاحتلال لمطالبهم ويوقف قرار الاعتقال الإداري الذي يطالب الأسرى بتطبيقه فورا. والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي والأعراف الإنسانية.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، نشكر الزميل منذر ربايعة على هذا التقرير. وعن مستجدات أوضاع الحركة الأسيرة نستضيف في برنامج فلسطين اليوم عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الأستاذ مصطفى مسلماني. أستاذ مصطفى، أرحب بكم في هذا اللقاء.
أهلا وسهلا،
حياكم الله سيدي الكريم. ماذا عن آخر التطورات داخل السجون خاصة مع استمرار انتفاضة الأسرى سيدي الكريم؟
يعني وضع الأسرى في داخل السجون لم يتغير عليه شيء إلا التصعيد من قبل إدارة مصلحة السجون والتصدي المتواصل من قبل الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال والفعاليات المتواصلة من قبل أبناء شعبنا معازرة ومساندة لأسرانا وأسيراتنا. الاحتلال كما كنا يمحن بإجراءاته القمعية وبإجراءاته العقابية من تنكيل ونكل و حرمان للزيارات وحرمان من الفورة وحرمان من الكثير من القضايا التي يجسدها القانون الدولي الاحتلال ينقض عليها ويحاول أن يلتف على كل التفاهمات وعلى كل الحوارات التي تقع ما بين الأسرى وما بين إدارة مصلحة السجون. بمعنى آخر الأسرى كما قلنا في أوضاع صعبة نتيجة هذه السياسة، ولكن الأسرى كما قلنا لم يسلموا بهذه الإجراءات العقابية. الأسرى يحذرون أنفسهم إلى كما قلنا إلى إضرابا استراتيجيا قريبا إن شاء الله سيكون، وهذا الإضراب سيوقف كل هذه السياسة العدوانية الإسرائيلية. ولكن كما قلنا الظروف التي اليوم يمر بها العالم وتمر بها أوروبا وخاصة الحرب الإوكرانية الروسية هي ممكن أن تؤخر المسألة، لأن كما تعلم الإعلام وكل الأنظار تتجه نحو هذه المواجهة، لهذا ممكن أن تؤجل هذه المسألة إلى يعني إلى أوقات لاحقة.
نعم. ماذا عن طبيعة الحراك الذي تخوضه الحركة الأسيرة وأيضا التحذيرات التي أطلقتها الحركة من داخل السجون أستاذ مصطفى؟
يعني الحراك الذي يخوضه الأسرى يتمثل بمقاطعة الفتحة الفورة، ما يسمى بالفورة، مقاطعة تناول العلاج للأسرى المرضى في داخل السجون، إرجاع وجبات طعام بشكل منتظم. بمعنى هناك سلسلة من الإجراءات التي يقوم بها الأسرى، الطرق على الأبواب، الرفض، الفحص الأمني، ارتداء ملابس مصلحة السجون ما يسمى بزي الشباك. كل هذه خطوات احتجاجية، حل الهيئات التنظيمية، كل هذه الإجراءات تأتي في إطار التسخين والتحضير للخطوة الاستراتيجية التي يحضر لها الأسرى والأسيرات.
نعم. طيب في ظل حراك الأسرى تصعد إدارة السجون من عمليات القمع داخل المعتقلات، هل المشهد مرشح لمزيد من التصعيد والتوتر داخل السجون؟
يعني بالتأكيد الأوضاع متوترة داخل السجون ومتوترة بشكل غير مسبوق وغير عادي، ولم يتبقى إجراءات تأخذها مصلحة السجون بحق الأسرى والأسيرات إلا أن تمنع عنهم الأكسجين دخول الهواء إلى أجسامهم وغرفهم، ولكن أما ما تبقى كل الإجراءات العقابية والقاسية والتي تمس حياتهم اليومية قامت بها مصلحة السجون. والأسرى كما قلنا يدافعون عن حقوقهم وعن منجزاتهم بسلسلة من الخطوات التي يقومون بها تحضيرا إلى الخطوة الأشمل والأكبر والأوسع، والذي هي ممكن أن توقف وأكيد ستوقف هذه السياسة العدوانية الإسرائيلية المتمثلة بالإضراب المفتوح عن الطعام. إضافة إلى ذلك يعني انظر ماذا كيف يتعامل العالم وكيف ينظر العالم إلى الأحداث وإلى الموازين وإلى السلوكيات التي تحدث وتقع ويقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى وبحق شعبنا الفلسطيني، وكيف ينظر العالم ما يحدث في أوكرانيا من قبل روسيا الاتحادية، وكيف تداعى كل العالم الغربي بعنصريته وفاشيته ليجند كل طاقاته ليصف ضد روسيا من عقابات وإجراءات غير مسبوقة. قبل ذلك كانت هذه الإجراءات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فهذا العالم يعني غريب، يعني فعلا غريب من نوعه. يعني هناك شعب فلسطيني يذبح تحت الاحتلال أكثر من 70 عاما، لم نجد إدانة واحدة من قبل المجتمع الدولي. غزة خاضت حرب 51 يوم والأبراج كانت تتهاوى كأحجار الدومينو. لم نرى لا مجلس أمن ولا أمم متحدة ولا مجلس عالم لحقوق الإنسان ليعقد، ولا مقاطعات اقتصادية ضد هذا الاحتلال. ففعلا هذه موازين مكلوبة وهذه موازين لا نفهم كيف يتم بها التعامل من قبل هذا العالم الذي يدعي الحرية ويدعي العدالة الإنسانية.
نعم. مع شديد الأسف مفارقات كثيرة فيما يخص بفلسطين المحتلة وكذلك اليمن الجريح أيضا الذي نشهد عدوان سافر عليه، لكن اسمح لي أستاذ مصطفى وأنا أتوقف عند البرنامج الذي وضعته الحركة الأسيرة لتحركاتها، ماذا عن مضمون هذا البرنامج وماذا في خطواته؟
يعني هذا البرنامج كما قلنا وعددنا قبل قليل الخطوات التي يأخذها الأسرى في داخل السجون، وهذا البرنامج أيضا يتلازم مع برنامج عدته لجنة الأسرى والمؤسسات والفعاليات الوطنية والتنظيمية والمجتمعية في الأراضي الفلسطينية ليتقاطع ولينسجم ويتلازم مع الخطوات التي تقوم بها الحركة الوطنية الأسيرة. اليوم كان هناك يعني مهرجانا حاشدا أمام مقر الصليب الأحمر في مناسبة يوم المرأة العالمي، يوم المرأة الفلسطينية ويوم المرأة العالمي، وكانت الرسائل كلها متجهة باتجاه الأسرى الفلسطينيين واتجاه المعاناة التي يعانوها الأسرى والأسيرات. وهناك سلسلة طويلة من الفعاليات التي أعدتها المؤسسات والقوى الوطنية والإسلامية لتكون عونا وإسنادا لأسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال. وأنا أقول يجب أن نضيف على برنامجنا النضالي الذي أعدته لجنة الأسرى توجيه رسائل للمؤسسات الدولية مثل المجلس العالمي لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة، مجلس الأمن الذي يتعامل بمعايير كثيرة في هذه الأوقات وفي هذه اللحظات، لنضعه أمام مسؤولياته ونضعه أمام يعني المسألة الأخلاقية الذي يتحدث عنها. بالأمس كان هناك اجتماع لمجلس حقوق الإنسان، غرفتين، غرفة تتحدث عن وضع أوكرانيا ووصف كل المجتمعين تفكيكا وإكراما وتكريما لأوكرانيا، والغرفة التي جنبها في نفس المجلس لا يوجد فيها أحد بل بالعكس لا ولا كلمة واحدة تدين الاحتلال. فإذا العنصرية واضحة والعالم لا يفهم إلا لغة القوة ولغة الوحدة والتضامن. وكما قلت قبل قليل الشعب اليمني يذبح من الوريد
العالم أن يحرك ساجنا. هذه الخطوات التي تحدثت عنها أستاذ مصطفى إلى أين يمكن أن تؤدي؟ يعني كيف تؤثر على إدارة السجون؟
بالتأكيد هذه الخطوات تؤدي بنهاية المطاف إلى انتصار الأسرى ويعيد كل الحقوق وكل المكتسبات والمنجزات التي حققت بالدماء والتضحيات من شهداء ومن مرضى ومن مصابين تعود إلى أصحابها، وهذا لم يطول كثيرا. اللهم هي مسألة وقت. الأسرى كما قلنا يعدون أنفسهم بشكل جيد من خلال البيانات الشعبوية والجلسات التصفيفية والتنسيق مع كل الأسر التي لها علاقة بموضوع الأسرى من دعم ومساندة، ليس فقط فلسطينيا بل حتى على مستوى الإقليم ومستوى العالم. بالتأكيد النظر سيكون
إن شاء الله. إن شاء الله يكون كذلك. وفي سؤالي الأخير، يعني قضية الأسرى هي قضية إنسانية بحتة، قضية وطنية بامتياز أيضا، لكن مع كل هذه الانتهاكات التي يتعرضون لها داخل سجون الاحتلال، أيضا نبحث إلى الموقف الدولي. إلى أي مدى يعني برأيك هذه المؤسسات الحقوقية ستؤثر على ما يجري داخل السجون؟
والله أنا يعني لا أعول على الموقف الدولي. لماذا؟ لأننا رأينا وشاهدنا ونحن نشاهد ماذا كيف يتعامل العالم وكيف يتصرف العالم، يتصرف بعنصرية مطلقة حتى على اللاجئين الذين يعبرون عبر بولندا، كيف يتعامل العالم مع اللاجئ العربي أو الأسيوي
ويتعاملون
مع الأوكرانيين بشكل خاص. بمعنى آخر أنا أقول بشكل واضح، هذه لا تفهم لغة التعاطف ولا تفهم أن هناك حق للشعب الفلسطيني أو للشعب الإيراني أو للشعب اليمني، بل لا يفهم إلا لغة موازين القوى أن تؤثر بالمشهد الدولي.
نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا لكم الأستاذ مصطفى مسلماني عضو اللجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والأسير المحرر، كنت معنا في هذا اللقاء، حياكم الله.
عركنا الأرض في بردى وحرى وأنفاس لنا صعبة وحرى، نعامي كل حر وكل حرة سجن ما نحن الرجال بنص الليل نجم سهيل أسرام يبلغ كل بيت ووعد الحر تحرير الشباب.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأحباء أينما كنتم ولازلتم برفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم والذي يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ننتقل إلى فقرة أخرى من فقراتنا الإنتاجية في هذا البرنامج. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد محمد نافذ فتوح أحد نشطاء كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، ناداه الواجب فكان من أوائل الملبين رغم صغار سنه. كان شعاره الواجب فوق الإمكان والمواجهة مع المحتل الطريق الأقصر للوصول إلى الغاية. التحق الشهيد فتوح بكتائب عز الدين القسام وهو يبلغ من العمر 17 عاما التي وجدت فيه صفات الشجاعة والقوة التي يحتاجها المجاهد، فضلا عن طلبه الدائم الانضمام في صفوف المجاهدين في سبيل الله. فكان يذهب في النهار لعمله وبالليل يرابط على الثغور ويخرج في مهمات جهادية متنوعة. للمزيد حول الشهيد محمد فتوح نلتقي بشقيقه ليحدثنا عن محمد. نتعرف عليك؟
أسامة نافي فتوح.
كلنا عن شقيقك الشهيد محمد فتوح.
محمد الله يرحمه يعني بقى شقيق وأخ وصاحب، يعني دحوق بحب المزاح بحب الفكاهة، الله يرحمه يعني بقى برضو شجاع في نفس الوقت، شجاع يعني وين ما حطيته بقى شجاع. يعني
كيف استشهد محمد؟
العملية تمت هو وصديقه الشهيد فقر شحاتة في تمام الساعة 10:30 مساء تاريخ 6/3/2002. طلعت عملية استشهادية، عملية تفجير ديب عند مروره من طريق المادية من نتشريم لمعبر كامل. فهما طلعوا يعني من بعد صلاة العصر، كانوا يعني كاملين للإشي هذا ومخططين له، استنوا يعني عمال ما الدنيا ظلمت وليلت وبدأوا في تنفيذ العملية. وتمت العملية في تمام الساعة 10:30 مساء.
قبل ما يستشهد محمد كنت شعرين بأن شيء يعني ما سيحدث؟ كنت بتعرفوا أنه محمد يعمل في المقاومة؟
أخويا طلع على الشغل كعادته يعني، فاتأخر عن يعني بيجي كعادته يعني من الشغل مثلا بيجي المغرب، فاتأخر للعشاء لبعد العشاء. فإحنا يعني بقى فوق سمعنا اشتباك وطخ، إحنا قراب يعني على الله على كمنطقة حدودية، احنا مساكنين في المنطقة اللي احنا فيها الزيتون. فصابنا القلق يعني في البيت، ويعني بعد ساعة يعني صارت ناس يعني تقولنا يعني انه في 2 مستشهدين عملوا عملية وخبطتهم الدبابة جزيفة وهي مرميين. فاحنا بدينا نحس ونشعر في استشهاد اخويا.
هل تفاجأتوا باستشهاده؟
والله احنا بصراحة يعني اتفاجأنا، ولانه احنا يعني ما جيناش متصورين انه اخويا مثلا لدرجة انه يطلع في عمل عسكري زي هذا. يعني كنا يعني خلص في الجامع ملتزم، لكن ما بقى كتوم في السر لانه بقاش يبيح سره لحدا، هذه الميزة اللي بقى فيها. فاحنا اتفاجأنا من ناحية انه يعني يعني بيشتغل في جهاز عمل عسكري، اتفاجئنا في هيك امور. والله هو التحق في حركه المقاومه الاسلاميه حماس، ومع الانتفاضه اول انتفاضه الاولى انتمى الى كتاب الشهيد عز الدين القسام جناح العسكري لحركه حماس.
نواصل الحديث عن الشهيد محمد فتوح، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. في السادس من مارس أدار من العام 2002 خرج محمد إلى المسجد وصلى الفجر، وبعد ذلك توجه إلى عمله لينطلق بعد ذلك إلى مهمته لقاء المحتل من خلال عملية استشهادية نفذها جنوب مدينة غزة، فجر خلالها نفسه في دبابة لجيش الاحتلال ليرتقي بعدها شهيدا. من جديد نعود للحديث عن الشهيد محمد فتوح ونبقى مع شقيقه أسامة. أسامة شقيق الشهيد، يعني أكيد محمد يعني ترك فراغ في داخل البيت والأسرة.
والله بلا شك يعني ترك فراغ كبير، والدته تتذكره عند المأكل والمشرب والمناسبات سواء أو في العيد أو في رمضان، فهي لازالت متأثرة حتى هذه اللحظة في استشهاد أخي محمد.
شو أكثر إشي يعني كان بأثر في الشهيد محمد؟
والله هو يعني بقى يتأثر كتير لما يسمع شهداء وهانا على مفترق متسرين، مثلا يسمع المستشهد اثنين ثلاثة أو من الحارة، خاصة بقى يعني هو ينحر كتير لما يسمع مثلا من أصدقائه استشهد حدا بقى من أهل الحارة أهل المنطقة، بقى يتأثر كتير ويتحمس، بقت عنده شجاعة وحماسة قوية من ناحية الأمور هذه لما يسمع الأخبار هذه على التلفزيون أو يشاهد على التلفزيون مثلا إصابة مثلا عام صارق متسريم مع طريق رشق اليهود بالحجارة عام صارق متسريم، فبدأ يتأثر كتير، ومن هذا المنطلق يعني هذا الدفع أنه يمشي في هذا الطريق.
يعني كما هي كل عوائل وأسر الشهداء يعني بتعتزوا بالطريق الذي انتهجه محمد في مواجهة الاحتلال.
أي نعم طريقة هذا، وإحنا يعني الحمد لله يعني في أسرة ملتزمة، يعني بعد استشهاد غرس فينا حب الجهاد حب المقاومة، يعني في كل لحظة نستذكر بطولاته وأعماله وأفعاله وحتى أخواله كمان في البيت.
طيب شو الرسالة التي يمكن يعني قراءتها من استشهاد شقيقك محمد؟
والله إحنا كشعب فلسطيني وفي قطاع غزة يعني عندما نقدم شهيد فهذا أقل الواجب نقدمه لشعب فلسطين وتضحياتي وفداء للمسجد الأقصى، وإحنا بنحس كل الأمهات وكل الأسر أن تقوم بتوعية أبنائها من ناحية حب الجهاد والمقاومة والاستشهاد وأن تزع فيهم الثبات والتضحية. وإن شاء الله نحن يعني نفتخر بهذا الطريق وهذا المشوار إن شاء الله.
وهكذا مضى الشهيد محمد فتوح إلى حيث تمنى بعد أن اختار طريقه في المواجهة مع المحتل باعتبارها اللغة الوحيدة التي يفهمها، فقاوم وقاوم حتى اصطفاه الله ليلتحق بركب طويل من الشهداء الذين سبقوه فإلى جنة الخلد يا محمد، وإلى أن نلتقي مع قصة جديدة من قصص الشهادة والشهداء.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت عينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد محمد فتوح، هنيئا لك الشهادة يا محمد.
لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود وكلكم شهود.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم، وننتقل إلى فقرتنا الأخرى في هذا اللقاء، فلسطين الأرض والذاكرة، نستمع إليها.
فلسطين الأرض والذاكرة. الحمرة قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع جنوب مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 7 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن مستوى سطح البحر 175 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية الحمراء 11,511 دونما، تحيط بها أراضي قرى العريضة والخنيزير والسامرية والأشرفية والفاتور. قدر عدد سكان قرية الحمراء عام 1931 572 نسمة، وفي العام 1945 730 نسمة. قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية الحمراء وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 847 نسمة، وكان ذلك في 31 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية الحمراء عام 1998 5,200 لاجئ حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الأحبة، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأدعوكم على مرفأ الختام لإرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب على الرقم التالي 00989215489950. حتى لقاء قادم، في أمان الله.
شان الأرض بين سنين غربتنا، وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار، خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار. والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا. حبايبنا وأسامينا بتظل هناك محفورة بزيتونتنا. كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا دوشان الأرض بين سنين غربتنا، خلينا مفتاح الدار صدر بين الأسرار، خلينا مفتاح الدار صدر بين الأسرار. والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا. Hey, 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 hey. نزلنا للوطن الحان تصبرنا وتواسينا.